شكلت مرجعية كل من آيات الله العظام السادة محسن الحكيم وأبي القاسم الخوئي محطة أساسية في تاريخ الحركة الإسلامية العراقية ومؤسسها السيد الصدر. فمن هما وما هي علاقتهما بالصدر الأول؟ الحوزة النجفية والمراجع الشيعية تاريخيا هاجس السلطات المتعاقبة على حكم العراق، البعض حاول استمالتها والبعض دخل في صراع مرير معها. ومنذ وصول البعث العراقي الى السلطة ومع تصاعد نفوذ الحوزة في الشارع العراقي، لا سيما بعد الحراك السياسي والاجتماعي لكل من السيدين الحكيم والصدر، تصاعدت الضغوطات وتلتها الضربات المتوالية مستهدفة الحوزة ورأسها السيد الحكيم، واستمر الأمر مع السيد الخوئي. هذا الصدام استهدف مرجعيتين لا تؤمنان بمنطق المواجهة مع النظام السائد، وكانتا على علاقة تعايشية مع سلطة الأمر الواقع، وخلفت قناعتهما في عدم الصدام مع النظام أثرا كبيرا في حركة الشارع العراقي. ورغم هذا كله اصطدم النظام معهما وحاربهما بقسوة، لا سيما آل الحكيم الذي قتل صدام حسين منهم أكثر من 60 عالما، ولم يبق من أولاد آية الله الحكيم إلا السيد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والسيد محمد باقر الحكيم الذي استشهد مؤخرا. النظام الذي اصطدم بقسوة مع مرجعية غير سياسية، كيف حاله في مواجهة مرجعية سياسية من الطراز الأول؟ إلى هنا القصة لا تنتهي، بل من هنا تبدأ. دأبت مديرية الأمن العام العراقية أسوة بوزارة الدفاع ومديرية المخابرات العامة على إعداد دراسات أمنية وتقارير دورية شاملة عن قيادة حزب الدعوة وهيكلياته التنظيمية، وهذه نسخة طبق الأصل عن تقرير أعدته مديرية الأمن العام العراقية عن السيد الصدر، يعبر إلى حد بعيد عن هواجس البعث العراقي مما بات يعرف بظاهرة محمد باقر الصدر.
محمد باقر حيدر اسماعيل الصدر من مواليد بغداد عام 1935، وهو من أصل لبناني ودرس العلوم الدينية في النجف، وله عدة مؤلفات، وهو الذي أطلق تسمية حزب الدعوة على التنظيم. له صلة قربة بموسى الصدر حيث إنه زوج شقيقة الأخير، وكذلك بالخميني نتيجة زواج أحمد الخميني من ابنة شقيقة موسى الصدر. انسحب ظاهريا عام 1964 من حزب الدعوة، إلا أنه بقي محتفظا بزعامة الحزب سرا.
لم يكن سهلا على صدام حسين تقبل فكرة أن يكون السيد الصدر على علاقة نسب ومصاهرة مع الماردين في عالم السياسة الشيعية، الإمام الخميني والسيد موسى الصدر. لقد شكل هؤلاء الثلاثة مثلث العمل الإسلامي التأسيسي منتصف القرن الماضي. الصدر الأول في العراق، روح الله الخميني في إيران، وموسى الصدر في لبنان. لقد عرف العالم الإسلام السياسي في نهضته الكبرى على يد هؤلاء الثلاثة، وشكلت المحطة العراقية واحدة من أكثر المحطات السياسية إثارة في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة، والتي رسم معالمها شهيد العراق الصدر الأول. عاصر السيد محمد باقر الصدر العملاقين الأكثر شهرة بين مراجع النجف في القرن العشرين، آية الله السيد محسن الحكيم وآية الله السيد أبا القاسم الخوئي. ورغم أن كلا الرجلين ينتميان إلى مدرسة ولاية الفقيه الجزئية التي تحصر وظيفة الفقيه بجبي الخمس والإفتاء والقضاء، إلا أن السيد الحكيم في مفارقة تاريخية لافتة قدم نموذجا جديدا في العمل السياسي، شكل انقلابا على أداء المرجعيات التقليدية، إلا أنه ظل محكوما إلى مجموعة ضوابط فقهية، فلا هو وصل في أدائه السياسي إلى الانقلاب على الواقع كما فعل السيد الصدر، ولا هو استمر في الأداء السياسي التاريخي لفقهاء الشيعة كما فعل السيد الخوئي. مع كل من السيدين الحكيم والخوئي استقر الرأي الفقهي في النجف على تضييق صلاحية الفقيه وعدم إطلاقها، وهذا يفسر لنا حذر أو معارضة رموز النجف الكبار لأي تحرك سياسي يعرض النجف للخروج عن تقليدها التاريخي في التعامل مع السلطة. فهي باركت ثورة الإمام الخميني، لكنها بقيت على مسافة من مشروعه الفقهي والسياسي. وعندما أراد السيد محمد باقر الصدر أن يزج حوزة النجف في مشروع تغييري لإقامة الدولة الإسلامية، كانت استجابة الشباب العراقي للمشروع عالية، إلا أن ردة فعل الحوزة العلمية كان مزيجا من الفتور والحذر والرفض، مما أحبط مشروع الصدر وكانت حياته ثمنا لمشروعه الطامح. فماذا حدث؟ آية الله العظمى السيد محسن الحكيم لعله واحد من أكثر زعماء الحوزة حركية في تاريخ النجف السياسي، إلى الحد الذي دفع البعض إلى التأريخ للعمل الإسلامي في العراق بدءا من مرجعيته السابقة على مرجعية السيد محمد باقر الصدر. إنه الرحم الذي احتضن ظاهرة حزب الدعوة وقائدها السيد الصدر، ووفر الغطاء المعنوي الذي حمى الحركة الإسلامية العراقية في مهدها. ولولا الدعم الذي وفرته مرجعية السيد الحكيم لم يكن لهذه الحركة أن ترى النور. لكن من هنا تبدأ المفارقة. لم يؤمن السيد الحكيم بالعمل السياسي الثوري من حيث التنظير الفقهي، وفي سؤال وجهه إليه السيد مرتضى العسكري حول نظريته في الحكم، كان واضحا أن الرجل لا يملك نظرية سياسية واضحة، والمتيقن منه أنه لا يرى وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة، ولا يرى إقامة صلاة الجمعة السياسية إلا بحضور الإمام المعصوم، ولا يقول بالجهاد الابتدائي. ورغم ذلك فهو مارس دور الحاضن لانطلاق الحركة الإسلامية فيما بعد. لقد شكل أداء مرجعية السيد الحكيم وظاهرة السيد الصدر وحزب الدعوة تحديا صارخا في الشارع لمجمل النسيج السياسي العراقي، بعثيا شيوعيا وقوميا. إنها الظاهرة الإسلامية المتنامية التي تنبأ لها البعض بقلب كل موازين القوى، ولكن وتيرة الأحداث تقلب كل المعادلات. بدأت محاولات البعث العراقي لاستلام الحكم منذ العام 1963، أي بعد حوالي 11 سنة من تأسيس الحزب. حينها نجح البعثيون في الانقلاب على عبد الكريم قاسم ونصبوا عبد السلام عارف رئيسا للدولة، إلا أنه ما لبث أن استغل الخلافات الداخلية في الحزب فتنكر لهم وقام بانقلاب ضدهم في 18 من تشرين الثاني عام 63. قام البعثيون بمحاولتهم الثانية لاستلام الحكم في 4 من أيلول عام 1965، لكنهم فشلوا أيضا واعتقل الآلاف منهم، وبعد أقل من عام قتل عبد السلام عارف في حادث طائرة، وبعد 3 أيام سمي عبد الرحمن عارف شقيق عبد السلام رئيسا للجمهورية، وتميز حكمه بالضعف وتراجع مركزية الدولة في تسيير الأمور. في المقابل نشط البعثيون متربصين انتقاص فرصتهم الثالثة لاستلام الحكم. هنا وفي تلك الحقبة طرحت علامات استفهام واسعة حول أداء الحركة الإسلامية العراقية وما عرف حينها بالفرصة الذهبية التي فوتها الإسلاميون العراقيون على أنفسهم لاستلام الحكم.
في زمن عبد الرحمن عارف لو أن الإسلاميين أرادوا أن يستلموا الحكم كانوا إلى درجة كبيرة بسهولة كان يمكنهم أن يستلموا الحكم. لماذا لم يستلموا الحكم؟ هذا يرجع إلى طبيعة رؤى السيد الحكيم رحمة الله عليه في القضايا الاجتماعية في مسألة إراقة الدماء.
أشيع آنذاك عن دور ما للسيد مهدي الحكيم نجل آية الله محسن الحكيم في التنسيق مع قوى خارجية بهدف وصول الإسلاميين إلى الحكم، وهذا ما يفتح النقاش واسعا حول موقف السيد الصدر من هذا التحرك وموقف حزب الدعوة أيضا.
سيد مهدي الحكيم كان سياسيا محنكا ومن الطراز الأول، يختلف عن كل الوسط الحوزوي. سيد مهدي كان سباقا إلى الاقتناع بالتواصل مع الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين لإقامة حكم عن طريق التواصل معهم. سيد مهدي الحكيم كان يقول للدعوة: بابا أنا راح أتصل، فإذا نجحت والله إلكم، إذا ما نجحت علي.
كان مشروع السيد الصدر إسقاط النظام العراقي ولكن بجهود عراقية خالصة، إلا أن الدعوة لم تكن مستعدة للتعاون معه أو مع السيد مهدي الحكيم بسبب تمسكها بمبدأ المرحلية ورفضها الانخراط في أي عمل انقلابي على النظام، بحجة أن العمل الدعوتي لا زال في المرحلة الأولى التي تقتصر على نشر الوعي والتدين. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن قائد الدعوة الميدانية في ذلك الوقت عبد الصاحب تخيل قد رفض طلبا موجها من السيد مهدي الحكيم إلى حزب الدعوة بدعم مشروع الانقلاب على عبد الرحمن عارف.
نحن في البداية ما كنا نتعرض لسلطة نهائيا، لأننا كنا قد قسمنا عملنا إلى مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة تغييرية، يعني بناء على الآية القرآنية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نريد أن نغير العالم كله، ومن يريد أن يغير العالم لابد أن يتغير هو نفسه بالبداية. فعملية التغيير ما كنا نتعرض للسلطة، يعني منشوراتنا أو أحاديثنا ما كانت تتعرض للسلطة. نعم كنا نتعرض مثلا في نشراتنا نتكلم عن الوطن، عن الرأسمالية، عن الشيوعية، كذا عن مفاهيم الإسلامية، نتعرض للسلطة خوفا على أن يقضى علينا ونحن لا نزال في المهد. فلم نتعرض إلى سلطة عبد الكريم قاسم نهائيا ولا إلى سلطة عبد السلام عارف.
اقتنص البعث العراقي الفرصة، ففي فجر 17 تموز عام 68 يدخل صدام حسين القصر الجمهوري في دبابة وزي عسكري منهيا العهد العارفي، وليتسلم البعث العراقي السلطة من جديد بعد 3 أشهر من تولي عبد الرحمن عارف مهام السلطة، ولتبدأ بذلك واحدة من أكثر المراحل دموية في تاريخ العراق السياسي. شكلت الظاهرة الإسلامية العراقية منذ البدء مصدر قلق مستمر للبعث العراقي، لكنها في 68 لم تكن مصدر التحدي الأبرز للبعثيين الذين عمدوا إلى تصفية منافسيهم بحسب الأولوية الواحد تلو الآخر، فبدأوا بالشيوعيين ولحقهم الأكراد وصولا إلى تطهير المؤسسة العسكرية وحسم ولائها للبعث العراقي. لكن كل هذا لم يمنع البعثيين العراقيين من توجيه ما بات يعرف تاريخيا بسياسة الضربات المحدودة للمؤسسة الدينية العراقية، متمثلة برأس المؤسسة وزعيم الحوزة العلمية آية الله السيد محسن الحكيم. وبدأ الأمر على شكل تقليص نفوذ المؤسسة الدينية بإغلاق الحوزات العلمية وتهجير الطلبة الأجانب داخل الحوزة وفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على طلبة الحوزة العراقيين. في ظل هذه الظروف توجه السيد الحكيم إلى بغداد، حيث بدأت الوفود المحتشدة تتقاطر إلى محل إقامته في منطقة الكاظمية تعبيرا عن احتجاجها على الممارسات البعثية. كان السيد الصدر أول شخصية تأتي من النجف الأشرف لتصل إلى بيت السيد الحكيم في الكاظمية دون أن يعبأ بالحصار الأمني والنفسي، في حين تغيب عدد كبير من علماء بغداد والكاظمية البارزين. هنا تختلف وجهات النظر في تقييم ردة فعل السيد الحكيم على الممارسات البعثية، فالبعض يعتقد أن أداء السيد الحكيم اتسم بالاحتجاج السلمي رافضا أي تصادم مع البعثيين رغم العرض المتكرر من قبل العشائر العراقية وحزب الدعوة بالاستعداد للمواجهة.
وكانت هنالك كثير من العشائر العراقية اللي مدن كاملة سقطت وانتفضت وزحفت على النجف تأييدا للمرجعية، ولكن هنالك مشكلة حقيقية انه يعني السيد الحكيم، وهذا واضح من خلال حوار تاريخي له مع الامام الخميني، ليست لديه ثقه بالشعب وبالامه.
ذهبنا الى السيد الحكيم، وتذكر انه كان في الساعه الثانيه بعد يوم ثانيه بعد الظهر من يوم 9/6 الى غرفه السيد الحكيم الخاصه، وابلغناه بذلك، واننا حزب الدعوه نستطيع أن نحرك الشارع ونخرج المظاهرات ونحرك العشائر ونعطل الأسواق، وأننا مستعدون أن نقدم في ذلك 100 من كوادرنا شهداء، ولكن السيد رحمه الله رفض.
بلغت الأمور ذروتها باتهام السيد مهدي الحكيم بالجاسوسية وبالتعاون مع الأكراد وشيعة إيران والمخابرات الأمريكية. قبل هذه الحادثة بيوم واحد كان الشيخ حسين كوراني أحد تلامذة السيد الصدر قد ذهب إلى مدينة الخالص بتكليف من السيد نفسه لتنظيم وفد شعبي داعم لمرجعية السيد الحكيم والإتيان به إلى الكاظمية. هنا تظهر صورة أخرى مختلفة تماما عن الصورة التي وصفت السيد الحكيم بالمرجعية المترددة.
أنا تركت بس السيد الحكيم بالليل، كان يضج بالناس هو والمنطقة المجاورة له، وآخر وفد بتذكره إلى الآن وفد الديوانية، والشعار المرفوع نفديك بآخر نفس من أنفاسنا. هذا لما تركت المجلس أنا يعني أولت مبارح، تركت المجلس السيد الشهيد بعد هذا المجلس أمرني، ثاني يوم ذهبت بالليل كنت بالخالص، ثاني يوم جيت، يعني أنا بعد يوم لم أجد أحدا. أنا شايف قدامي حالة مشابهة لحالة الكوفة مع الشهيد مسلم بن عقيل، هي شفت قدامي.
في تلك الفترة الحرجة ألقى السيد محمد باقر الصدر محاضرتين تناول فيهما المفهوم القرآني للمحنة، وكان يبدو لافتا في كلام السيد الصدر أنه يحمل الحوزة والحوزويين مسؤولية ما آلت إليه الأمور من انكفاء للشعب العراقي عن تأييد المرجعية الدينية.
لماذا تعيش الحوزة في هذا البلد مئات السنين ثم بعد هذا يظهر إفلاسها في نفس هذا البلد الذي تعيش فيه؟ في نفس هذا البلد الذي تعيش فيه يظهر إفلاس هذه الحوزة، وإذا بأبناء هذا البلد أو ببعض أبناء هذا البلد يظهرون بمظهر الأعداء والحاقدين والحاسدين والمتلاطفين بهذه الحوزة، ألا تفكرون في أن هذه هي جنتنا قبل أن تكون جنتهم؟ في أن هذه هي مسؤوليتنا قبل أن تكون مسؤوليتهم، لأننا لم نتعامل معهم، نحن تعاملنا مع أجدادهم ولم نتعامل معهم، فهؤلاء هذه الأجيال التي تحقد علينا اليوم، التي تتربص بنا اليوم، تشعر بأننا نتعامل مع الموتى لا نتعامل مع الأحياء، ولهذا يحسدون علينا، ولهذا يتربصون بنا، لأننا لم نقدم لهم شيئا، لأننا لم نتفاعل معهم.
في 25 من حزيران عام 69 عزم السيد الصدر على السفر إلى لبنان لينظم من هناك بالتعاون مع ابن عمه وشقيق زوجته رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر حملة إعلامية ضد النظام العراقي، محاولا تخفيف الضغط البعثي عن المؤسسة الدينية.
أنا بالطائرة شوف سيد الشهيد دخل، تفاجأت، قمت استقبلته وقعدت بجانبه وصار هيك بعض الأسئلة عن الوضع السياسي، سألت عن الوضع السياسي، كان السيد متفائل جدا بأنه هول ما بيطولوا، وكان هذا يعني هلا لو بحلل الأمور بشوف شيء جدا طبيعي، يعني اللي حصل هو خلاف الطبيعي. في قسم من الطريق سيد الشهيد كان يقرأ القرآن الكريم، أخذنا سيارة إلى لبنان، فالسائق اللي كنا معه سأل السيد الشهيد، سأل السائق أنه دلنا على شيء فندق، فقال له في فندق أمريكا، قال السيد الشهيد أنا ما بنزل فيه، فندق أمريكا ما بنزل فيه، شو في غيره؟ قال له اسم فندق اسم اجنبي بس انا ناسي، بتصور احتمال لانه رحت على المنطقة حاولت شوف، يعني احتمال انه سيزارز الفندق اللي صار قريب من مستشفى الجامعة الامريكية. فالسيد قال هذا معلش على الاقل عمالة مبطنة، يعني مش مكشوفة القصة، باب اللطيفة.
قام الإمام موسى الصدر بإرسال برقيات إلى ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية يناشدهم فيها بالتدخل لدى السلطات العراقية من أجل وقف الحملة التي تشنها السلطات على المرجعية الدينية وعلماء النجف، وبالفعل أثار الإمام الصدر هذه القضية أمام كل من الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر عندما التقاه في القاهرة.
بالمناسبة وهذه الأول مرة بنحكيها، وين الصدر اللي بتروح على الشام؟ نعم نتداول بالأمر، يعني شو الوسيلة اللي فينا ننصر إخواننا وندعمهم يعني في العراق؟ هل بتروح على الشام؟ أخذوا لنا مع الرئيس الأسد وين ما كان وزير دفاع، كان ذلك قبل 4 أشهر من تولي رئاسة الجمهورية. رحنا قعدنا معه تحت أنا وياه شخصيا، بحثنا حكينا بجلسة ساعة ونص تقريبا انه شو بامكان الدولة السورية والحكم في سوريا انه يساعد هلا اما انهاء التوتر، نزع الفتائل، اي شيء يعني ممكن ينفس هالاحتقان ويخفف من اوار الحرب يعني اللي بديت ونشبت.
ورحت الى لبنان، رحت الى لبنان وسوينا حملة لبيان كشف ظلامة المرجعية. السيد عبد الامير صفي الدين رحمة الله عليه نشط مجموعة وكتبت الصحف انه افاقت بيروت على ملصقات ومنشورات ومحنة المرجعية. الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه كان كاتب شيء وطورناه وطبعناه باسم محنة العراق. هذا كتابتي وكتابة الشيخ مهدي هذا الكتاب. نعم. والسيد محمد باقر الصدر كان متواجد هناك ويقول بارك الله شكرا بس ديروا بالكم.
دفعت الحملة الإعلامية للسيدين محمد باقر وموسى الصدر بغداد إلى محاولة الضغط على بيروت مانعة رعاياها من التوجه إلى لبنان، ولكن الذي زاد الأمور تفاقما هو تعرض ابن أحمد حسن البكر إلى ضرب مبرح في مدينة علي في جبل لبنان من قبل مجهولين. عندها طلبت بغداد من العراقيين الخروج من لبنان خلال 24 ساعة، وحينها عزم السيد الصدر على العودة وسلم كل ما يملك لبعض رفاقه خشية اعتقاله عند الحدود العراقية، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. في 2 حزيران عام 70 توفي زعيم الحوزة العلمية آية الله السيد محسن الحكيم، وشكلت وفاته طيا لمرحلة هامة في تاريخ النجف السياسي. وكان المتضرر الأكبر من وفاته الحركة السياسية للسيد محمد باقر الصدر التي سوف تصبح مع الوقت أكثر عزلة في البيئة النجفية وأكثر استهدافا.
أخي وعزيزي وشريك آلامي وآمالي، أكتب إليك وقلبي يتفطر وكياني يتفجر ألما والدنيا أمام عيني مظلمة بعد أن انطفأت الشمس وهوى العماد وتهدم البنيان الذي تعلقت به آمال كل الواعين من المسلمين، وسقطت الراية التي عشنا في ظلها ونعمنا في فيئها بآلام الجهاد. أي والله يا أخي ما أروعها من راية تسقط وهي في قمة الصمود والثبات.
يمكن تقسيم المرجعية الدينية النجفية في النصف الثاني من القرن الماضي إلى 3 أقسام من حيث إيمانها بعلاقة الدين بالسياسة. قسم يؤمن بالعلاقة بين الدين والسياسة وهو الأقل حضورا وشعبية، وقسم قدم نموذجا خاصا به في العلاقة بين الدين والسياسة وعبر عنه آية الله السيد محسن الحكيم الذي وصفت مرجعيته بالإصلاحية. وقسم لا يؤمن بالعمل السياسي مطلقا وهو الأكثر حضورا وانتشارا آنذاك، وعبر عنه حينها زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. للوهلة الأولى قد يبدو من الصعوبة بمكان فهم الأداء السياسي للسيد الخوئي، فهو نظريا أكثر جرأة في فتاواه السياسية من السيد الحكيم، ورغم ذلك عرف عنه عدم تدخله المطلق في الشؤون السياسية. فالسيد الخوئي يقول بالجهاد الابتدائي وبحاكمية الفقيه عند بسط اليد، وهذا ما فعله خلال الانتفاضة الشعبانية عندما شكل مجلسا لإدارة المدن التي سقطت بيد الثوار في العام 1990، إلا أنه عرف عنه في حقبة السيد الصدر اعتزاله الكامل للعمل السياسي. بعد وفاة السيد محسن الحكيم عقد السيد الصدر مع ثلة من علماء الحوزة جلسة لتداول آخر المستجدات، ودار النقاش حول المرجعية التي ستخلف السيد الحكيم. وكان السيد الصدر مترددا بين دعم مرجعية الإمام الخميني وبين دعمه مرجعية السيد الخوئي، إلا أن دراسته للمجتمع العراقي وخلوصه إلى عدم إمكانية دعم مرجعية الإمام الخميني الذي كان يعتبر ضيفا على النجف وغير متغلغل في أوساط العراقيين، دعته في نهاية المطاف إلى دعم مرجعية السيد الخوئي، رغم معارضة العلماء الذين كانوا يرون في ذلك خروجا عن الهدف الذي رسمه السيد الصدر للمرجعية.
والسير الشهيد على رغم أن الواعين من المثقفين والعلماء شباب العلماء كانوا مقلدي السيد الشهيد منذ أمد، رغم ذلك لم يكن له شعبية بحيث أنه يواجه الحوزة. كانت الحوزة بوضعا بحيث أنه يحصل فيها اضطرابات، هذه الاضطرابات لا تسمح لتقديم السيد الشهيد مرجعا أعلى في العراق. ولا إشكال أنه في هذه الحالة لا بد من مرجع أعلى في النجف للعراق، هذا لا بد منه مهما كان بعيدا عن العمل الإسلامي، لأنه إذا لم يكن هناك مرجع أعلى بحيث أن العراق كلهم يقلدونه فحينئذ لا إشكال في أنه البعثيون كان يكون يصير لهم فرصة أن ينفذوا ما نفذوه وأكثر من ذلك بسرعة بالغة.
قام السيد الصدر بزيارة للسيد الخوئي وعرض عليه خلالها استعداده لدعمه الكامل، ولكنه اشترط عليه شرطين أساسيين. الأول أن يكمل السيد الخوئي من حيث انتهت مرجعية السيد الحكيم وأن لا يبدأ مشروعا جديدا. الثاني أن يشكل السيد الخوئي جهازا لإدارة شؤون الحوزة تحت إشراف الشيخ مرتضى آل ياسين، وجهازا آخر لتسيير أمور الوكلاء في البلاد يكون تحت إشرافه أي الصدر وإشراف مجموعة من طلابه كالسيد محمد باقر الحكيم والسيد نور الدين الإشكواري. وبعد موافقة السيد الخوئي أعلن السيد الصدر عن دعمه لمرجعيته.
بعد وفاة السيد الحكيم انتقلت المرجعية للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وكان الشهيد الصدر أحد طلاب السيد الخوئي، وكانت عنده علاقات مع السيد الخوئي جيدة ومع بعض الأفراد الذين يحيطون بالسيد الخوئي، وطلب من السيد الخوئي أن يبدأ عمله في العراق من حيث انتهت مرجعية السيد الحكيم، هكذا كان يحدث الشهيد الصدر بعض طلابه كان يقول بأن السيد ذهبت إلى السيد الخوي وقلت له يجب أن تكون مرجعيتكم تبدأ من حيث انتهت مرجعية السيد الحكيم الكبيرة الواسعة القوية، ولكن قال السيد الصدر رضي الله تعالى عليه وقد تحدث معه آخرون ضد هذه الفكرة وضد اقتراحاتي التي قدمتها. وعندما سأله أحد الحاضرين عن نتيجة قال والنتيجة ماذا كانت؟ قال السيد رضوان الله تعالى عليه مبتسما أن النتيجة كما تعلمون تتبع أخس المقدمتين كما يقول المناطق. فلم يستمر هذا التنسيق.
لم يكتب لمشروع السيد الصدر في ظل مرجعية السيد الخوئي المزيد من النجاح، فقد عمل بعض جهاز السيد الخوئي على إحباط ما تم تقريره وتسيير مرجعية السيد الخوئي في اتجاه آخر غير الاتجاه الذي كانت تعمل له مرجعية السيد الحكيم. وكنموذج على ذلك يباغة السيد الصدر بتصريح صادر عن مكتب السيد الخوئي يطال السيد الغروي أحد مقربيه والذي تم تعيينه ممثلا للمرجعية في إحدى المدن العراقية بتنسيق مع السيد الخوئي، وقد نزعت منه الشرعية وفقا للبيان التالي: السيد محمد الغروي ليس وكيلنا. وقد جاء ذلك إثر اتهام بعض حاشية السيد الخوئي للسيد الغروي بقبض الحقوق الشرعية من مقلدي السيد الخوئي وتحويلها إلى السيد الصدر.
قعدت قريب على السيد الخوئي، قلت له سيدنا اللي يروح في شهر رمضان يبين مسائل فقهية، يبين فتاواكم، يبين تفسير، يرشد، يوجه بمقدار ما يستطيع، يكافئ بالخير أو يكافئ بالشر. هذا سؤالي. السيد الخوئي قال لا يكافئ بالخير. قلت له طيب أنا رحت وكيف تقول لي بأنه سيد محمد ليس بثقة، ليس ب إنسان طيب؟ قال أنا ما قلت ليس بثقة ليس بهذا. قلت له صحيح سيدنا، الناس لم يدرسوا المنطق حتى يعرفوا الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، هل قمعتوا من الدقة؟ عرفا لما تقولون بأنه ليس لدي وكيل في المجال يسمى بالسيد محمد الغروي يعني هو فاسق وكذاب ودجال. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه تأذى، قال وجدتك الزهراء مش من عندي. لما قال السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وجدتك الزهراء هذه قديم مش من عندي، حقيقة يعني تأذيت، يعني أستاذ شيبة مرجع كيف أنا أذيته، كيف أنا حكيت الكلمة. وبالإضافة على ذلك السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كان معروف بقصص وبنكات كثير القصص، كان أخذ يبين قصة أولى قصة ثانية ما أذكر، يحاول أن يضحكني، يحاول أنه يخرج من قلبي. أنا مقبلت إيده وظهرت.
في 23 من كانون الأول عام 71 أنذر البعثيون أكثر من 1000 عائلة إيرانية تسكن العراق بالهجرة إلى إيران، الأمر الذي أدى إلى وقوع الحوزة في حالة من الاضطراب والفوضى. وقد قيل إن جهاز مرجعية السيد الخوئي قد شجع على سفر طلبة العلوم الدينية الأجانب وخروجهم من العراق وقام بصرف المبلغ اللازم لهم. بعد إعلان الحكومة العراقية عن البدء بتسفير الطلاب الإيرانيين، ألقى الإمام الخميني كلمة في مسجد الشيخ الأنصاري ودعا فيها الحاضرين الذين بلغ عددهم حوالي 2000 شخص، معلنا عزمه على السفر إلى لبنان. وفي اليوم نفسه أبرق الإمام الخميني إلى أحمد حسن البكر محذرا إياه من التمادي في سياسة التسفير. ولتكذيب هذا الموقف قامت السلطة العراقية بتوجيه السؤال التالي إلى السيد الخوئي بتاريخ 25 من كانون الأول عام 71:
سماحة المرجع الأعلى، السيد أبو القاسم الخوئي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين؟ فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة. أفتونا مأجورين.
باسمه تعالى شأنه. تحية طيبة وبعد، إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا. أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
على أقل تقدير يعني هنالك في لحظة أزمة حادة كان يعيشها السيد الشهيد الصدر في 76، ما كان يجد أحدا يلجأ إليه في التعبير عن هذه الأزمة إلا الإمام الخميني، وذهب إليه وعرض عليه فكرة أن يتظاهر هو وأنصاره في الصحن الحيدري حتى يضطر البعثين إلى قتلهم وتصفيتهم، ومن ثم يكون هذا الخيار الوحيد اللي يستطيع أن يعني يصدم الواقع العراقي والمجتمع العراقي بما هو حاصل من شذوذ وفساد ومن غياب للحالة الدينية وما شابه ذلك. فالسيد الشهيد الصدر يعني إنا لله وإنا إليه راجعون لم يجاوب بأكثر من ذلك.
قام السيد الصدر بحركة واسعة في أوساط المراجع والعلماء، بحيث تمكن من أن يعبئ الوضع الروحي والسياسي في النجف الأشرف عبر الضغط على الطلبة الأجانب الذين يحملون تأشيرات دخول غير منتهية، وأمرهم بالبقاء ومقاومة الحكومة وضغوطاتها بأي وسيلة ممكنة. كما قام بزيارة السيد السيستاني من أجل التضامن وترتيب الموقف الموحد، ونقل عنه قوله: إن الشخص الوحيد الذي يتفق معي بشكل كامل ولديه وضوح في الرؤية هو السيد السيستاني إذا اتخذ موقفا. وكان للسيد الصدر دور كبير في ترتيب البرقية التي أرسلتها الحوزة العلمية إلى الرئيس أحمد حسن البكر تطالبه بإيقاف التسفيرات بتوقيع كبار العلماء. هذه الأجواء الضاغطة دفعت البعثة إلى التوقف مؤقتا عن تسفير الطلبة. بعد تأميم العراق نفطه عام 72، أرسل السيد الخوئي برقية إلى أحمد حسن البكر بتاريخ 9 حزيران عام 72، ثمن فيها عاليا جهود البكر في حماية مصالح المسلمين والدفاع عنها. هذا وقد وزعت الدولة منشورا دعت فيه العلماء إلى الاقتداء بما قام به السيد الخوئي، واتهمت حينها السيد محمد باقر بالعمالة والخيانة والرجعية. وعلى إثر ذلك بعثت السلطة إلى السيد محمد باقر الصدر أحد موفديها يخبر الصدر بأن الحكومة لن تنوي التساهل معه، وبالفعل لم يطل الأمر كثيرا. نهار الأربعاء 16 آب 72 تم اعتقال السيد محمد باقر الحكيم، ثم اعتقال أستاذه السيد الصدر في مستشفى النجف حيث كان مريضا طريح الفراش.
صبح يوم الخميس خرج من بيتي وإذا بسماحة آية الله السيد كاظم الحائري، رأيته متوجها إلى بيتي. قال لي: هل تعرف؟ قلت: ماذا؟ قال: شهيد الصدر اعتقل في الليلة الماضية وأخذ وكان مريض وكان في حالة الاستفراغ، وأخذوه إلى مستشفى الكوفة، والآن في مستشفى الكوفة. لما أنا سمعت تأثيت رأسا، ركبت السيارة ورحت إلى مستشفى الكوفة. المستشفى كان مسكر، فكنت خارج المستشفى أرى لعله شخص يعرفني أعرفه أتكلم أستفسر، وإذا بأخينا المرحوم سيد عبد الغني الأردنيلي رضوان الله تعالى عليه رأيته هناك، وهو رآني جاء، فقلت أنه شو كيف الأستاذ؟ قال بأنه بخير ولكن اذهب إلى النجف الآن رأسا، أنا أفتش عن شخص أحمل هذه الرسالة، أنت أول من التقيت بك. قول السيد مريض والسيد قيد بسرير مرضه، يعني في جناح المعتقلين من قبل الدولة، مش جناح المرضى بشكل عام، جناح المرضى المعتقلين، فإيده أو رجله مقيد بالسلاسل بالسرير حتى لا يهرب هذا، وروح قول هذا القضية للسيد الخوئي حتى يعرف السيد الخوئي.
لم يتمكن السيد الغروي من إيصال خبر اعتقال السيد الصدر إلى السيد الخوئي، ولاحقا وبعد وساطة قام بها الشيخ أحمد الوائلي والسيد مصطفى جمال الدين مع محافظ كربلاء أطلق سراح السيد الصدر.
إن هذا الزمن المرير والحمد لله على كل حال أذاقني من مرارته ألوانا وأشكالا من يتم وغربة في الطفولة وضيق وحرمان في الشباب وأنواعا من التحدي والاستهانة والإصرار من أفراد وجماعات على الإيذاء والعداء، حتى توجد تلك التحديات والاستهانات بعرض أبيكم في رجب الذي قيد فيه كما يقاد المجرمون.
في أوائل السبعينيات وعقب الإفراج عنه سرعان ما شكل السيد صدر مجلسا أسبوعيا ضم خيرة طلابه، وتمخض البحث بين الأستاذ وتلامذته عما بات يعرف بالمرجعية الصالحة، وهي أطروحة يعتبرها الكثيرون ردة فعل على الواقع المرجعي ومحاولة من السيد الصدر للتنظير للمرجعية كما يفهمها هو أو على الأقل كما يتمناها. فالمرجعية عند السيد الصدر تتجاوز إطار الإفتاء العفوي وتبيان الحلال والحرام إلى نشر أحكام الإسلام والقيمومة على العمل الإسلامي وإعطاء علماء الأمة الصفة القيادية للأمة، إنها مرتبة من مراتب ولاية الفقيه أو على الأقل مقدمة تحضيرية للقواعد الحوزوية والدعوتية لتقبل نظرية ولاية الفقيه. حزب الدعوة من جهته شكل مادة رئيسة في جلسات البحث الأسبوعية، حينها أثار السيد الصدر موضوع آلية المرحلية في الدعوة. لم يكن السيد الصدر معارضا لأصل المرحلية، بل كان يتوقف عند الانتقال من المرحلة الفكرية إلى المرحلة السياسية، وقد نقل عنه قوله: لقد أدخمتم الأمة بالفكر حتى حولتموها إلى حوزة كبيرة، في إشارة إلى قناعته بضرورة الانتقال إلى المرحلة السياسية.
وأما حزب الدعوة، حزب الدعوة آنذاك كان على أسسه، وأسسه أنه له مراحل طبعا في الأسس لاستلام الحكم، وكيفية استلام الحكم في أسس حزب الدعوة طريقة ديمقراطية، إجمالا طريقة ديمقراطية، والطريقة الديمقراطية طبعا كانت غير موجودة، لذلك حزب الدعوة كان مخالف، لا في ذاك الوقت كان مخالف حتى بعد انتصار الثورة وحتى بعد التهجير والتسفير الذي صار
للعلماء والطلبة من الحوزة. وحتى بعدما السيد الشهيد طلب من حزب الدعوة الدخول في هذا الميدان، حزب الدعوة ما دخل. وفي ذاك الوقت كان هناك برود، لا أقل من هذا، أنه كان هناك برود بين حزب الدعوة وبين السيد.
أثار السيد الصدر مجددا مفهوم القيادة عند حزب الدعوة، وعاد وأكد مرارا وتكرارا على ضرورة اعتراف الحزب بقيادة المرجعية الفردية وليس الشورائية. وفي إحدى المخطوطات النادرة والسرية التي كشف عنها مؤخرا، يؤكد السيد الشهيد لأحد طلابه ضرورة التزام الدعاة بحاكمية الفقيه للحزب.
لأني كنت ولا أزال أؤمن بلزوم الانفصال بين المرجعية الواعية وحزب الدعوة، ولزوم اللقاء في نفس الوقت في إطار اعتراف حزب الدعوة بالإمامة الفكرية والتشريعية والنيابة عن الإمام للمرجعية الصالحة. ورؤيتي لهذه الحقيقة ليست وليدة ظرف معين أو محنة معينة، بل هي رؤية عقلية متبصرة دعمتها تجارب ما يقارب عقدين من الزمن. وإذا كان هناك عمل مجد في إنقاذ حزب الدعوة من الانحراف، فهو العمل من أجل جعلهم يتبنون تلك الأصول الموضوعية وتلك النظرة إلى الإمامة والمرجعية.
بدأ السيد الصدر يطرح في جلسات المجلس الاستشاري الخاص موضوع العلاقة بين الحوزة والدعوة، وأعلن رأيه في الفصل التام بين الحوزة بكافة تشكيلاتها وتنظيماتها والعمل الحزبي، إلا أن دعوته هذه بقيت في إطار محدود. لكن وبين العامين 73 و74 ارتفعت وتيرة التسفير قبل توقيع معاهدة الجزائر سنة 75 بين العراق وإيران، في حين جرت مواجهات حادة بين البعث العراقي وحزب الدعوة الإسلامية، أدت إلى اكتشاف بعض الخطوط التنظيمية واعتقال أكثر من 800 شخص، ومن ضمنهم عدد كبير من العلماء المرتبطين بمرجعية السيد الصدر على نحو الخصوص. ووصل الأمر إلى ذروته مع استشهاد القيادي في الدعوة صاحب الدخيل أبو عصام نتيجة التعذيب الشديد. واستمرت وتيرة الاعتقالات، وطاولت هذه المرة الشيخ عارف البصري ورفاقه الأربعة الطباطبائي القبنشي جلوخان وطعمة، إلى جانب مجموعة جديدة من طلاب السيد الصدر وعلى رأسهم آية الله السيد محمود الهاشمي الذي عذب تعذيبا شديدا، فيما خرج آية الله السيد كاظم الحائري إلى إيران بعد أن توالت عليه الاعترافات. حاول السيد الصدر إقناع آية الله الخوئي بضرورة اتخاذ موقف حاسم من سياسة البعث العراقي، إلا أن السيد الخوئي كان مصرا على أن لا مصلحة في الصدام مع هذا النظام. حينها وحينها فقط أصدر السيد الصدر فتواه الشهيرة بالفصل بين العمل الحوزوي والحزبي، داعيا جميع طلبته والمقربين منه إلى ضرورة الخروج من الدعوة.
ما هو رأي سماحتكم في موقف الحوزة العلمية تجاه الأحزاب السياسية الدينية كحزب الدعوة وغيره؟ فهل يجوز الانتماء إليها أو لا؟ أفتونا مأجورين.
لا يجوز ذلك، لأننا لا نسمح بشيء من هذا القبيل، وقد ذكرنا رأينا هذا مرارا، إذا أوضحنا أن طالب العلم الديني وظيفته أن يعظ ويرشد ويعلم الأحكام الشرعية بالطريقة الواضحة المألوفة بين العلماء، ومن الله نستمد الاعتصام وهو ولي التوفيق.
فبحكم معرفتي بجو السيد حسين الصدر اللي هو سائل هذا السؤال، بأكد الشيء اللي ذاكره شيخ محمد رضا النعماني بكتاب الشاهد والشهيد، بيقول لو ترك السيد وشأنه آنذاك لما أصدر هذه الفتوى. الفتوى من جهة كان في جو النجف الداخلي، ومن جهة في جو البعثي جو الحكومي، كان السيد بده يحفظ الحوزة بطريقة تحفظ العمل لأنه هو المستهدف. طبعا هون بحب أن ألفت لخصوصية السيد الشهيد كان في صلب العمل السياسي في المراحل المختلفة، وكان استهداف السيد الشهيد يقضي على الخط الواعي في الحوزة ويقضي على الخط الحركي. هذا الفصل كان بمثابة الحفظ للاثنين معا، يعني في الوقت اللي بيحاول البعض يصوروا السيد الشهيد انفصل عن الدعوة، يعني بقول السيد الشهيد حرص على الدعوة.
لم تفلح فتوى السيد الصدر في منع البعث العراقي من اعدام الشهداء الخمسة الشيخ عارف البصري ورفاقه، وقد اثر ذلك على السيد الصدر حتى انه بقي لاكثر من شهر يعاني من شبه شلل في قدمه اليسرى.
انا جئت الى بيت المرجع الشهيد فرأيته في الغرفة يلحب نحيبا ويبكي بكاء عاليا، فحاولت ان اسليه بلي وبخفف عليه الم المصاب، وقلت هذا هو مصيرنا جميعا، نحن اخترناه، واذا كنا نحن في سبيل الله اول ما نزل بنا انه بعين الله. فلي فكان له الوقع المؤثر في على قلب السيد، وانا خشيت على صحة السيد في الواقع، فكنا نحاول ان نسليه بمختلف الوسائل.
شكل التنظير الثوري للسيد محمد باقر الصدر خروجا عن كل المألوف والمشهور عند فقهاء الشيعة، انه واحد من اولئك الذين استعادوا مقولة ولاية الفقيه المطلقة لا لغرض تقوية المرجعية في مقابل الحاكم، بل لإسقاط الحاكم واستعادة ما يعتبره حق الفقيه بالسلطة السياسية، فلا سلطة الا للفقيه. أما السيد الخوئي والسيد الحكيم فالمعروف عنهما نفي أي سلطة للفقيه في الشأن السياسي، والخلاف هنا نابع من تنظير فقهي عميق له جذوره التاريخية في الحوزات الشيعية، والنقاش هو بين مراجع اختلفت حول النظرية السياسية في الإسلام، وهنا تأتي مسؤولية الأمة في الاختيار، وهذا ما حدث. فابتعاد المراجع التاريخي عن السياسة ترك أثره على جمهور المقلدين ليس فقط في العراق بل في العالم الشيعي كله، وأدى مع مرور الزمن إلى نشوء مسلمات عرفية غير قابلة للنقاش تقول بعدم صحة تدخل مراجع الدين في العمل السياسي، الأمر الذي أدى عمليا إلى ازدهار التيار الحوزوي التقليدي الذي يقول بولاية الفقيه الجزئية. والمصداق الأكبر لهذا الواقع المؤلم كانت حركة السيد محمد باقر الصدر، فبينه وبين المرجعيات التقليدية اختار الناس المرجعيات التقليدية باستثناء بعض قطاعات الشباب والمثقفين، وكان لصغر سنه عمل تشويش عند الكثير من جمهور المقلدين. تلك هي ضريبة من يسبق عصره وزمانه، وهذا هو شأن العظماء في التاريخ، فالعمالقة لا يدرك حجمهم إلا بعد رحيلهم، لا لشيء إلا لفرط الفراغ الذي يخلفوه وراءهم.